بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر برنامجكم الأسبوعي. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي دائما هو صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. دعوني أرحب به ثم نبدأ برنامجنا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. يا مرحبا. حياك الله وحيا الأخوات الذين يسمعوننا.
الله يبارك فيك. وحتى تأتينا اتصالاتكم واستفساراتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في أسباب الوضع وطرقه. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا السبب الأول من أسباب الوضع في الحديث.
نعم. نعم.
وأدخلنا معه السبب الثاني لكونهما مرتبطين ارتباطا وثيقا، وهما الوضع لأغراض سياسية.
نعم.
والوضع لنصرة. نعم. المعتقدات الباطلة.
نعم.
إلا أن بعض المعتقدات الباطلة التي يضع أصحابها الحديث قد لا يكون بأهداف سياسية. نحن طبعا ذكرنا الرافضة لأنهم هم الذين خلطوا الأمرين، فوضعهم لأهداف سياسية ولنصرة هذا المعتقد الباطل. لكن هناك بعض المعتقدات التي تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، وبعض أصحابها وضعوا الأحاديث.
نعم.
مثل الكرامية، كذلك المرجئة حصل من بعضهم الوضع في الحديث، والقدرية أيضا، وهكذا
أغلب الفرق الضالة يعني
أغلبها. إلا أننا قلنا إن الخوارج القدامى لم يؤثر عنهم الوضع في الحديث.
نعم.
نقصد في وقت الصحابة والتابعين
وقت ظهورهم.
نعم. نعم. لكن بعد ذلك ذكر عن بعضهم.
نعم.
أنهم وضعوا. وأما في الأعصار المتأخرة فكما قلت وضعوا كتبا بأكملها. هذا الوضع الذي لنصرة عقيدة المرجئة أو القدرية أو الكرامية ونحو ذلك وجد، لكنه لا يساوي شيئا إذا ما قورن بما وضعته الرافضة. فالحقيقة أن أكثر الوضع الذي بسبب من المعتقدات إنما هو من وضع الرافضة، وأما أولئك فوضعهم يسير. السبب الذي سنجعله ثانيا من أسباب،
وربما فضيلة الشيخ تأثيره خفيف، تأثير
كذلك تأثيره. نعم. فعلا. نعم. تأثيره خفيف.
نعم.
كذلك من أسباب الوضع في الحديث الوضع على حد زعم قائله حسبة وتقربا إلى الله.
نعم. وضعنا له ولم
وهذا وهذا يقوم له. به بعض الزهاد والعباد الجهلة. وهؤلاء في الحقيقة هم أخطر أصناف الوضاعين. وإن كان السبب الأول أو الصنف الأول خطرا جدا، لكن خطورة هذا تأتي من منحى آخر، وهو أن الناس لا يتصورون في الذي حاله في الزهد والعبادة كحال هؤلاء أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أنهم يصدقونهم ووضعهم يسري في عوام الناس ولا يتنبه لذلك إلا العلماء الجهابذة الذين يعرفون ما هو مكذوب وما هو غير مكذوب. هؤلاء الوضاعون نجد أن وضعهم للحديث يصاحبه طمأنينة من قبلهم، لأن الواحد منهم يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذا الوضع ولا يشعر بالإثم
كالبدعة فضلتك.
وإنما نعم، وإنما قلنا إنهم أخطر أصناف الوضاعين لعدة أسباب.
نعم.
أهمها أنهم بدلا من أن يتلوموا ويشعر الواحد منهم بالذنب وإذا به يضعوا وهو يريد الأجر من الله جل وعلا. والسبب الثاني أنهم بوضعهم هذا أدخلوا البدع في دين الله، هم فتحوا باب البدع على مصراعيه، فكل ما راق لأحدهم حديث يرى من وجهة نظره أن فيه قربة إلى الله وضع ذلك الحديث. على سبيل المثال يأتي لأيام الأسبوع ويقول أنا أريد أن أشغل الناس بالطاعة بالصلاة، فلأضع حديثا في فضل الصلاة في أيام الأسبوع وأجعل لكل يوم فضلا معينا، فوضعوا فضلا للصلاة في ضحى يوم السبت له أجر معين، ومن صلى في ضحى يوم الأحد فله الأجر الفلاني، وهكذا الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة وهلم جرى. وهذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يرون أن شريعتنا شريعة ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة ربه، فهذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا افتئات على شرع الله، وكأنهم هم الذين نصبوا أنفسهم
يعلمون ما لا يعلمه رسول الله.
نعم، ونصبوا أنفسهم مشرعين.
صحيح. نعم.
هذا وهذه في الحقيقة من الخطورة بمكان. أيضا من أهم الأسباب التي تجعلنا نقول إن هؤلاء أو إن وضع هؤلاء هو أخطر أصناف الوضع، أنهم أخلوا بموازين الثواب والعقاب. طيب
معنا الأستاذ أبو محمد السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حسن.
يا مرحبا يا محمد، الله يحفظك.
حييك وحيي الشيخ سعد، فالله يحفظه وينفع به.
حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا.
أنا أقول عندي مداخلتان وسؤال. المداخلة الأولى اللي ذا سهلة الأسبوع الماضي يعني جاءت ركعة خامسة. الشيخ حفظ الله يقول
الصوت لو سمحت أبو محمد، أبو محمد الصوت لو توضح وترفع شوي.
أقول الذي اتصل في الحلقة الماضية يسأل عن زيادة الركعة الخامسة، الإمام أصر واستمر. أيوة. ولم يرجع. أنت تقول الشيخ ينبغي يرجع، بل يجب عليه يترك العناد ويرجع.
أي.
لكن نقول إذا كان متأكد مثلا هو
إذا كان
متأكد
إذا كان متأكد
وهم لو نظرنا قد يكون مو متأكدين هم، لأنهم قد يكون يشك ويسبح واحد منهم وبالتالي يسبحهم كلهم. لكن إذا كان هم متأكدين هم يجب عليهم لا يتابعون، لكن هو يجب عليه، لأن هذا ما مو بيقبل القول الأكثرية، لأن هذا هو برأي، هذا إنما هو علم. إذا كنت أنا متيقن ما علي من اللي خلفي، يعني ما أدري عنهم.
يا أبو محمد معلش اسمح لي لو سمحت، يعني إذا كان عدد من المأمومين كلهم سبحوا فهل يتصور أن يخطئ هؤلاء ويصيبه؟
إذا كنت
متيقنه
ماذا نقول؟
يعني سألتك بالله،
ما لازم يكون
يعني كيف يمكن يتقبل العقل أن يكون هناك مثلا خمسة أو عشرة كلهم يسبحون وضجوا بالتسبيح ويكون هؤلاء كلهم أجمعوا على خطأ وهو المصيب؟ هذا لا يتصور عقلا.
لا قصدي الشيخ سعد ما سألناهم هل أنتم متيقنين، لا، لأن دائما الواحد يشاك ومن يسبح واحد.
هذا لو كان يا أبا محمد، هذا لو كان واحد في مقابل واحد، لو كان الذي سبح خلفه واحد نعم في الحالة هذه إذا كان هو متأكدا فإنه يستمر، لأنه ما شعر إلا بواحد سبح، لكن إذا انضم مع الواحد عدد فهذا لا يتصور أن يكونوا كلهم أجمعوا على خطأ وهو الذي أصاب.
وإذا كذلك الشيخ سعد قد يكون ما قرأ الفاتحة، نفترض يمكن ما قرأ الفاتحة أو قال سأتي بركعة بديلة حتى أنا أو ما سجد،
حتى لو ما قرأ الفاتحة يعني. حتى لو ما قرأ الفاتحة إذا كان ما قرأ الفاتحة نسيانا تسقط عنه.
أي نعم، يصير ركن ذي ركن الإمام. أقصد
أنا أقصد الإمام، يعني إذا كان الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة فهي تسقط في حقه.
لو يركن
نعم
هي ركن، كيف تسقط هي ركن؟
لا هي لو كانت ركنا ما صحح النبي صلى الله، اسمح لي يا ابو محمد، لو كانت ركنا الركن لا يسقط لا بعمد ولا بسهو، صح ولا لا؟ طيب كيف سقطت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه؟ طيب انت لو اتيت وصليت خلف امام ما تمكنت معه من قراءة الفاتحة لكونه متعجلا، ماذا ستصنع؟
لا قصد الامام، ما قرا انا تصور عن امام، لو مثلا هو نسي يقرا واتى بخامس بديل عنه، هذا قصدي.
طيب ما هو نحن نتكلم الآن على نتكلم على المبدأ، يعني هل تسقط الفاتحة بالنسيان أو لا تسقط؟
تسقط.
أي والصواب في الحقيقة أنها واجبة وليست ركنا.
حتى
هذا الذي تؤيده الأدلة، لأن الركن لا يسقط أبدا.
أي حتى الإمام الشيخ سعد تسقط عنه؟
حتى الإمام نعم، حتى لو كنت منفردا ونسيت
تسقط إذا نسيت؟
نعم، لكن يعني إذا كنت قرأت الفاتحة في عموم الصلاة فإن هذا يجبر إن شاء الله تعالى ذلك النقص. أما أن يكون يعني يكون نسي الفاتحة في كل الركعات هذا يعني بعيد أن يحصل من أحد.
طيب الشيخ المدخل الثاني حفظك الله، هذا يتصل الشيعي الرافضي يقول يعني كان ينكر عليكم أنكم يعني يقول نحن نعبد الله مثلكم وشيء من هذا، أنتم سألتموه عن مثلا عائشة رضي الله عنها هل زوجة النبي، أنتم كانكم يعني فرحتم من جوابه، يقول نعم، لكن هو سيقول جواب زوجة النبي، لكن هل يقول مؤمنة هل هي في الجنة هي طاهرة؟ مستحيل يقول هذا. فبالتالي هؤلاء وكما سألت عن الصحابة رضي الله عنهم يقول صحابي يقول مسلم يقول الخليفة ما عنده مشكل، لكن هل هو في الجنة؟ يقول الله أعلم. فكما أسأل عن أئمتهم أو عن حتى الشيعة،
أنت قصدك الذي اتصل من الأحواز
أي نعم
أي.
حتى الشيعة
على كل حال
يا أبو محمد
على كل حال يا أبا محمد هو في الحقيقة يوجد وأنا كان لي بعض اللقاءات في قناة الأحواز وكان بعض الأحوازيين يتصلون بكثرة وبعضهم من الشيعة، وتشيعهم إنما هو مجرد انتساب، وكانوا يعلنون يعني هناك عدد كثير كلهم بهذه الصفة يترضون عن الصحابة ويحبونهم ولا يعتقدون هذه المعتقدات الباطنة التي عند الشيعة ونعم، ويبدو أنهم يتمسكون بمسألة التشيع أيضا لأجل قضايا تتعلق بتعاملهم مع الحكومة الإيرانية. فأنا ما كان غريبا علي أن يقول هذا القائل مثل هذا الكلام، ولذلك سألت أنت من الأحواز لكنه ما أجاب، يمكن أنه يحذر من أن يتسبب ذلك في أذن عليه، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا ليس غريبا، يوجد أناس ممن يعني يصنفون على أنهم من الشيعة وهم لا يعتقدون هذه المعتقدات أبدا.
لكن الشيخ حسن
تفضل.
أقول سؤال الشيخ حسين مؤيد يقول هل هو صحيح ترضون عن الصحابة الشيعة؟ قال هذا كذب وتجميل معتقدهم، لأن معتقدهم قائم على ثلاثة، على الإمامة والعصمة وتكوين الصحابة. ما يمكن لو يأتي واحد يقول ترضى عن الصحابة ترى هذا كذب، لأن من سيئات أساسية دينهم تكوين الصحابة والعصمة، وهذه كلها كفر نسأل الله العافية.
وكان واضح أنه ما كانش بيحاول يجاوب إجابة صريحة وانقطع الاتصال أصلا، لم يكمل معنى الاتصال. جزاك الله خير يا محمد. طب السؤال بتاع حضرتك ولا المداخله خلصت ولا لسه فيها؟
اي فيها، بس انا اقصد انه ما ينخدع اي واحد يقول ابو بعض
تمام تمام جزاك الله خير.
لكن يا ابا محمد نفرح في الحقيقه ان يهتدي احد،
نفرح ما شك
اي، ولا لا نيأس من ان يكون هناك. يعني هو ما الذي يلجئه الى ان يتصل؟ لماذا يتصل؟
لا بعض الناس ينخدع بهم يقول ترى يترضون في
منهم يعني ما في الآن الله يحفظك صار معتقدهم طافح، يعني طفح الكيل بما فيه، ما في مجال أن أحد ينكر أنهم يسبون الصحابة، هذه وسائل الإعلام مليئة بهراءهم وغثائهم.
سؤال حضرتك أبو محمد.
حتى شيخ حسن لو سلموا من سب الصحابة في أمور أخرى أبو صادق التشيع تختلف عننا، وصول الدين يختلف، حتى لو ما العصمة لابد يقولون هذا العصمة كذلك كفر، وكذلك علم الغيب لابد يقولون أنهم يعلمون الغيب، مستحيل يعني إمامي يسلم الناقض أبدا، هذه إخلاق قاعدة. نعم. وآخر نقطة أسأل الشيخ سعد من حيث الكلب، هل يقاس السباع لتربية على الكلاب أم لا؟ لأنه حقيقة مختلفة، بس ما أدري هل تقاس ولا لا.
السباع والأسود والنمورة قلت تربيتهم لا بأس.
أيوة في شيء أبو محمد أفدنا جزاك الله خير.
لا مش قصده، بقول لحضرتك قصتي على الكلب، ودول يعني هزارهم صعب شوية، يعني السابع لما الأسد يبقى جنبي كده أسد ولا ماشي في البيت ولا نمر يعني.
طيب على كل حال أخوي أبو محمد أنا أشكر لك في الحقيقة غيرتك
وحريص على البرنامج.
نعم أشكر لك غيرتك وجزاك الله خير، ولا تحرمنا من هذه الفوائد، ولكن يبقى هناك مساحة للاجتهاد واختلاف الآراء، هذه طبيعة البشر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفت وجهات نظرهم، والأئمة الفضلاء الأعلام الإسلام أيضا حصل بينهم شيء من الاختلاف. أنا أعرف غيرتك وهذا واضح جزاك الله خير من خلال متابعاتك واتصالاتك، فأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على دينه، وأنت يعني كنيت نفسك وما أوضحت، ويمكن تكون أيضا من المشايخ المعروفين والله تعالى أعلم، يعني هذا إن شاء الله تعالى من تواضعك وحسن ذاتك وحرصك على هذه القناة وعلى إخوانك المسلمين عموما، وأنا أستفيد في الحقيقة من مثل هذا. تعرف نحن بشر، والذي يتكلم في مثل هذا المكان قد يزل به اللسان وهو لم ينتبه، قد يكون قال شيئا فاته خلافه، فكلنا معرضون للنقص. قد يكون عندك شيء من التتميم والإيضاح الذي يحتاجه الناس، يمكن الكلام ما كان كافيا في التوضيح. أنت وكل أخ يمكن أن يتصل، والله إني أتلقى هذا بصدر رحب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك وكل من يمكن أن يسهم في تتميم هذه الفوائد للناس، وكلنا يكمل بعضنا بعضا، ونحن بشر معرضون للنقص بلا شك. لكن مع ذلك أيضا أرجو أن لا تفهم أنني مثلا أمتعض، يعني حينما قلت لك ما قلت أنني أمتعض من النصيحة أو من الاستدراك، لا والله، بل على الرحب والسعة، وجزاك الله خير.
نحن نتعلم،
وأقول لك أكثر من هذا وأفدنا وأثابك الله، إنما لي الحق أن أبين وجهة النظر، ومثل ما قلت لك يعني ينبغي أيضا أن يكون هناك شيء من إحسان الظن بالآخرين، إتاحة الفرصة لمن أراد أن يتوب أراد أن يصحح، ما نجعل يعني سوء الظن هو الأساس. صحيح أيضا لا ينبغي لنا أن نكون مغفلين ولا نخدع، هذا صحيح، لكن بحمد الله تعالى مثل هؤلاء الرافضة الآن صار أمرهم مكشوفا. قبل سنوات طويلة نعم كان هناك أناس عميت عليهم الحقيقة وخدع هؤلاء أناس، حتى يمكن أنكم تعلمون أناس من الأعلام الذين لهم صوت بارز، وخدعوا بهم فترة طويلة، لكن الحمد لله تراجعوا، مثل الشيخ يوسف القرضاوي، نسأل الله جل وعلا أن أكتمل أن له وله بخير. الحقيقة أنني أكبرت من هذا التراجع وإعلان أنه كان على خطأ، وتصويب رأي من خالفه من العلماء، وهذا في الحقيقة يعني من يقوى على مغالبة نفسه والاعتراف بمثل هذا أنا أكبر فيه هذه الروح وهذه النفس. لكن الحمد لله الآن أصبحت أمورهم واضحة ومكشوفة، ولا أحد يتقبلهم بحمد الله بحال من الأحوال، حتى أتباعهم يعرفون أنهم مخطئون وأن ما يتفوهون به باطل، ولكن ربما كانت هناك بعض الموانع التي بإذن الله أنها ستزول
إن شاء الله
تعالى. يعني هو يمكن من أكبر العوائق أو أكبر العوائق التي تمنع كثيرا من الذين يرغبون في الهداية، تمنعهم من الهداية الغربة التي يشعرون بها، الواحد يخاف أن ينفصل عن بيئته وعن مجتمعه وعن عائلته وعن أسرته وعن أقاربه وعن أهل بلده، لكن بدأت تكثر، بدأ المهتدون يكثرون، وهذه الكثرة تجعل الآخرين يقوي بعضهم بعضا بإذن الله تعالى.
معنا الأستاذ عبد الله من عمان، السلام عليكم أستاذ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، تفضل.
حياكم الله. لو سمحت الشيخ ممكن؟
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
أسأل عن الصلاة في البيت، المسجد يبعد عنك 600 متر تقريبا أو 500 متر. معايا؟
تمام. نعم. في سؤال تاني؟
أسأل عن الصلاة في المنزل.
تمام، في سؤال تاني يا أستاذ عبد الله؟
ها؟
في سؤال كمان ولا خلاص؟
أيوه بسأل لحظة شوي بس.
طيب جزاكم الله خير، الشيخ يجيبك ان شاء الله. معنا ابو وضاح السعودية، السلام عليكم ابو وضاح.
وعليك السلام، كيف الحال يا
حياك الله، تفضل.
لأخي الآن مع الشيخ.
الشيخ معك تفضل.
عليك السلام أخوي، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو مضي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل. الشيخ معك تفضل.
يا أخي بسألك يا شيخ عن الجهاز هذا حق متابعة الحمل، إيش سوناره؟ الجهاز حق متابعة الحمل، يعني لو أبغى أعرف ولد ولا بنت، يعني في شيء ولا ما في شيء؟
أيوة.
طيب. يعني من ناحية بس سؤال، يعني هل حرام ولا عادي؟
حاضر.
يعني لو بسأله ذكر ولا أنت بس؟
تمام تمام حاضر. تفضل يا شيخنا. نكمل موضوعنا ولا نجيب؟
كمل.
تفضل. تفضل نجيب. طيب.
نجيب.
زين. أستاذ عبد الله بيقول الصلاة في البيت والمسجد على بعد 500 متر.
طيب أخونا عبد الله من عمان يسأل عن الصلاة الجماعة إذا كان المسجد يبعد عن البيت من مسافة 600 متر.
صلاة في المنزل.
هو يسأل عن الصلاة في المسجد إذا كان المسجد يبعد 600 متر، هل يجوز له أن يصلي في البيت؟
أي نعم.
فأقول يا أخ عبد الله، يبدو والعلم عند الله تعالى أن مسافة 600 متر يعني لو أذن المؤذن بلا مكبر صوت، لأن هذا هو الأصل، أنكم لا تسمعونه، هذا الذي يظهر. لكن إذا كان المعتاد مثلا عندكم أنه في مثل هذه المسافة لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت ستسمعون الأذان، فيجب عليك أن تجيب. لكن إذا كان لا يسمع الصوت فالوجوب ليس متحتما عليك، لكن نقول الأولى والأفضل والأكمل أن تحرص على صلاة الجماعة. والحقيقة أن مسافة 600 متر لا تعتبر بعيدة، بل بإمكان الإنسان حتى على رجليه أن يذهب ويقطع هذه المسافة. فأحثك على الحرص على صلاة الجماعة ولا تتساهل فيها بسبب هذه المسافة. يعني لو كانت المسافة كيلوات يعني بإمكان الواحد أن يعني يسأل، لكن 600 متر يبدو أنها معقولة، و يمكن أيضا أنك تنفع نفسك من حيث لا تشعر، يعني اجعل النية خالصة لله. لكن لو كنت تمشي في كل وقت 600 متر ذهابا 600 متر إيابا، هذا حتى خير لك في صحة جسمك وعافيتك.
نعم. طب أبو وضح يسأل عن جهاز السونار، معرفة الجنين.
نعم نعم.
ولد ذكر أم أنثى؟
نعم، هذه الأجهزة التي يمكن بواسطتها معرفة هل الجنين ذكر أو أنثى لا بأس بها، لأنها ليست من علم الغيب، وإنما هي مبنية على مشاهدة، على شيء محسوس. تماما يا أخ وضاح، مثل ما لو أن بطن المرأة قد شق ونظر وإذا بالجنين ذكر أو أنثى، هذه الأجهزة تقوم مقام هذا الشق وفتح البطن. يعني هذا ليس من علم غيب، إنما الذي لا يجوز هو ما كان رجما بالغيب، مثل ما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا كله إذا كان رجما بالغيب. أما إذا كان مبنيا على مشاهدة فهذا يخرج عن كونه رجما بالغيب.
يعني لا لا يقول ذكر أم أنثى إلا بعد أن يتخلق في بطنها.
طبعا.
لا يقول ذلك قبل الحمل أو بعد الحمل بشهر أو اثنين، لكن بعد 4 شهور تقريبا. يعني.
طبعا طبعا، يعني هي عبارة عن
رؤية.
أجهزة. نعم، أجهزة تتمكن من رؤية الجنين هل هو ذكر أو أنثى. إذا صار
كان الأول بيشق البطن عشان يعرفه ولا
ها؟
كان الأول بيشق البطن؟
لا، أنا يعني أضربه من باب المثال، وإلا لو شق بطن المرأة يمكن تموت، لكن أنا ضربته مثالا لتقريب المعنى له.
نعم. طب نكمل الموضوع.
طيب نعود لما كنا فيه من مسألة الوضع في الحديث، فأقول إن هؤلاء الذين يضعون تقربا وحسبة خطرهم كما قلت أنهم أخلوا بموازين الثواب والعقاب، نشروا البدع في دين الله جل وعلا، خطرهم يتمثل في أن الناس يصدقونهم، فبدلا من أن ينظر لهذا الرجل الذي وضع بأنه كذاب، وإذا بهم يعتقدون فيه أنه رجل صالح زاهد، فتسري أكاذيبهم هذه أكثر من أكاذيب غيرهم. مثال من الأمثلة في اتصال.
نعم. طيب. السلام عليكم، معنا أبو خالد من قطر. السلام عليكم أبو خالد. أبو خالد، طب محمد من السعودية، الأستاذ محمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى الشيخ، ممكن تكلم معك؟
اتفضل الشيخ مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله.
سيادة حضرة الشيخ، بالنسبة لإيران، إيران فيها 126 معبد يهودي وما فيها ولا مسجد سنة واحد. ولا مسجد سنة واحد. هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة للعراق، العراق دولة عربية ويتكلمون لغة عربية. أخي العزيز، حتى أيام الجاهلية ما صار هذا الشيء. حاليا في النجف الأشرف اللي مسمينها النجف الأشرف، يا أخي مكاتب كأنها مكاتب عقارات، يعني مع احترامي وإلى كل المشاهدين، يا أخي أجرون المرأة أجار يوم أسبوع شهر، فهل العقلية هذه حتى أيام الجاهلية ما صارت؟ فهل هذولا يعني يعتبرون عرب أو مسلمين أو كفرة أو إيش الدين هذا يا أخي؟
جزاكم الله خير يا أستاذ محمد، بس مش عارف الشيخ يعني هي تعمل إيه في معنا أبو خالد.
طيب، طب نجمع الأسئلة.
طب نأخذ أبو خالد أول. نعم. السلام عليكم أبو خالد.
هلا أبو خالد. محمد من الرياض.
مين؟
محمد من الرياض يا أخي.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم أستاذ حسن.
الله يحفظك أستاذ محمد.
سؤالين الله يخليك لفضيلة الشيخ. المسافر 50 كيلو يعني ويرجع 50 كيلو، يعني هذه 100 كيلو رايح جاي، يعني تكون 100 كيلو.
أيوة.
هل يقصر الصلاة؟ ويجمع، هل يجمع الصلاة ويقصر؟
تمام.
السؤال الثاني الله يخليك، بالنسبة للعرق، العرق من الجماع المحرم في الملابس، هل يلزم غسيل الملابس من جماع محرم؟
الجماع أصلا محرم.
أيوة.
طيب، وبيعرق منه
عرق، وعرق على الملابس، هل يلزم، هل هو نجس؟
حاضر، الله المستعان.
الله يصلح الحال.
والله سؤال يبكي يعني.
الله
بيسأل على عرق.
طيب،
تفضل.
نكمل ما نحن.
تفضل.
طيب، نكمل إن شاء الله تعالى ثم نجيب على الأسئلة. فأقول من أمثلة هؤلاء الوضاعين الذين يضعون يعني باعتقادهم أنهم يتقربون إلى الله بهذا، مثل ما حصل من في عصمة نوح بن أبي مريم، حينما رأى أن الناس في عصره منهم من انشغل بفقه أبي حنيفة، يعني اشتغلوا بالفقهيات، ومنهم من اشتغل بالمغازي، مغازي ابن إسحاق، يعني اللي مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة خلفاء الراشدين وهلم جرى. وهذا رجل مشغول بالعبادة، يريد من الناس أن ينشغلوا بالصلاة وبقراءة القرآن. فلما رآهم انشغلوا بهذا الذي انشغلوا به، قال إنه يريد أن يضع شيئا يرغبهم به في قراءة القرآن. فمسك سور القرآن سورة سورة، وكل سورة يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، لأنه يريد من الناس أن ينصرفوا إلى قراءة القرآن. فلما سئل، قيل له: هذا الحديث الذي تحدث به عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، من أين لك؟ فقال، اعترف يعني، قال: إني رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق فوضعته حسبة، يعني يحتسب الأجر على الله جل وعلا. هذا نموذج من هذه النماذج التي نتحدث عنها. هذا بلا شك أنه ما نقول جهل مركب، بل لك أن تتخيل من أنواع التركيبات في مثل هذا الجهل، حينما نجد أن ربنا جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الله كامل، ليس به نقص، وليس بحاجة لافتراء وكذب هؤلاء الكذابين. ثم إنه إذا أتيح أو فتح الباب لمثل هذا الكذاب، فسيفتح لغيره أيضا ممن يشين الإسلام ويعيبه بهذه المكتوبات والموضوعات. ثم إن هذا كما قلت فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ دعوة ربنا، وهو صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ، فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته. الكلام على هذا الصنف من الوضعين يطول، ولكن هذه إشارة إلى أن هذا الصنف من أصناف الوضعين.
ناخذ الإشارة بعد الاتصال. معنا الأستاذ مراد من الجزائر. السلام عليكم أستاذ مراد.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أخي سمعت أحد الرافضة يقول أن في البخاري ورد حديث يقول فيه عبد الله بن مسعود أن المعوذتين ليست من القرآن، هل هذا صحيح؟ ثاني حاجة، هل تسمعني؟
أيوة تفضل.
أقول أخي أن قناة وصال وبالذات قناة وصال الفارسية أنا أراها أخطر على إيران من قنبلة نووية تصنعه السعودية، ولذا أرى أخي أن على المسلمين دعم قناة وصال حق الفارسية، فهي قناة في غاية الروعة، والسلام عليكم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
أبو سلطان السعودية، السلام عليكم أبو سلطان. طيب شيخنا خلينا نجاوب محمد من السعودية، يقول أن إيران بها 126 معبد يهودي وليس فيها مسجد.
صحيح يا أخ محمد، يعني أنا أوافقك على هذا، وما هو أكثر منه، في إيران تسمح لكل الديانات وكل الملل إلا أهل السنة، هذا عندهم خط أحمر لا يمكن إطلاقا أن يتسهل فيه البتة، حتى مع مراعاة أو ما يجب عليهم من مراعاة الظروف السياسية نجد أنهم لا يسمحون حتى بهذا، مثل ما تحدث به السفير الأردني في إيران، يعني كان سفيرا سابقا، المقطع موجود على اليوتيوب وبإمكان الجميع أن يسمعوه، كيف أنه تكلم وقال إننا لا نستطيع أن نصلي جماعة يوم الجمعة ولا في الأعياد، يقول وكنا لأنهم لا يجدون مسجدا، يعني هذا مقصوده، يقول فكنا نذهب للسفارة السعودية لأن عندهم على الأقل يعني مكان كنا نجتمع نحن وإياهم ونصلي في داخل السفارة السعودية. فهذا كله يعني لا يمكن إطلاقا أن يكون له مراعاة، يعني ما يقولون مثلا والله هنا سفارات لأناس من أهل السنة سنسمح لهم أن ينشئوا مسجدا يصلون فيه، لا، ما لا يسمحون بهذا، فضلا عن أهل السنة الذين في إيران، هؤلاء كلهم لا قيمة لهم ولا وزن عند هؤلاء الملالي وهؤلاء الساسة الإيرانيين. أما أن يكون هناك معابد لليهود فتوجد معابد لليهود، كنائس للنصارى توجد كنائس للنصارى، دور عبادة المجوس موجودة أيضا، كل الملل موجودة معابدهم إلا أن يكون لأهل السنة مسجد. الكلام على إيران وأنها في الحقيقة عبارة عن استمرار للدور المجوسي والدور الفارسي والانتقام من الإسلام وأهله بسبب أنهم أسقطوا دولة فارس، وهم يمجدون في الحقيقة الفرس ومآثر الفرس وكل ما يتعلق بالفرس، وينقمون على الإسلام ويريدون أن يعيدوها مجوسية، لكن لماذا الآن يلبسون لباس الإسلام؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى الحد الذي يعتقدونه، وهو القضاء المبرم على الإسلام وخاصة على العرب الذين كانوا هم حملة هذا الإسلام، فإذا قضوا على الإسلام فإنهم حين ذاك سيكشرون عن أنيابهم ويفصحون عن هويتهم، لكن هذا يعني السماء أقرب لهم منه، فالله متم النور بإذنه تعالى، وهذا وعد من الله جل وعلا، ولا بد أن يطغى الإسلام على جميع الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا موعود نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو اجتمعت أمريكا وروسيا واليهود والرافضة والملاحدة وكل أحد مثل ما اجتمعوا الآن فإنهم لن يستطيعوا. من تخاذل من أهل الإسلام ومن الساسة نساسة بعض الدول الإسلامية فإن هذا لا يضيرنا شيئا، لكن نحتاج نحن إلى بعض الأشياء حتى نكون من أجناد الإسلام. نحتاج إلى الإخلاص أولا، وإلى العلم الشرعي، وإلى الصبر، وإلى الدعوة إلى الله، والتواصي بالحق، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحتاج إلى أن تأتلف قلوبنا ونكون يدا واحدة على من سوانا، ننبذ هذه الفرقة وهذا الشتات الذي جعلنا شيعا وأحزابا ومكن عدونا منا. وما أدري متى نفيق من غفلتنا ومن سباتنا حينما نجد أن كل فئة صارت حربا على الفئة الأخرى، وأن هناك من يسعى في استئصال إخوانه المسلمين والدعاة والعلماء وإلى آخره، كل ذلك رغبة في دريهمات، أو على الأقل دعونا نفترض أن هناك من غرر به. أليس هناك عقول؟ يعني إذا افترس هؤلاء هل ستنجو؟ أنت الفريسة الثانية. والله المستعان.
أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم. معنا الأستاذ مهدي من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
وشراكم أسد ذا باسم.
نعم.
أسد ذا وشراكم.
تفضل. سؤالك يا أخي.
الله يسلمك. أول شيء هو قناة إسلام نورت بيوت جميع جزائرية جميع جزائريين.
نعم.
أخ مهدي
المرأة العاملة.
اسمعني
أخ مهدي لو سمحت. أخي مهدي
في التعليم.
أخي مهدي تسمعني؟
نعم. أنا أسمعك. نعم.
طيب حاول أن تفصح الكلام، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتكلم باللغة العربية التي نفهمها، أما لغتكم العامية والله لا نفهمها يا أخي.
تفضل.
قلت لكم نورتوا بيوت الجزائريين.
الله يبارك فيك.
الله
نور بيك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
عندي سؤال في إطار عامل المرأة.
عامل المرأة
بصفة عامة وبالأخص عامل المرأة في التعليم.
أيوة في التعليم.
نعم.
تمام.
ما الشرعوا في ذلك.
جزاكم الله خيرا. حاضر. حاضر يا شيخ. طيب محمد أيضا من السعودية تكملة لسؤاله أو السؤال الثاني، يتكلم عن العراق العربية التي يريدون تحويلها إلى شيعية.
نفس الشيء، هذا أنت يعني يدخل في الكلام الذي قلته قبل قليل من أنها عبارة عن مخططات مجوسية، استمرار لدولة الفرس، حقد على الإسلام وأهله، حقد على العرب أيضا. وأنا أقول إن هؤلاء المتشيعة من العرب مساكين، والله والله إنه مضحوك عليهم، وإنكم أنتم الضحية القادمة.
صحيح.
يعني ثقوا ثقة تامة أنه لو تم لهم الأمر في أن يعني افتراضا، وأنا أجزم أن هذا لن يتمكنوا منه ولن يحصل، لكن يعني لو صدقتموهم بأنه يمكن أن يقضى على أهل السنة، والله إنكم أنتم الضحية القادمة. يعني هل تظنون أنهم يحبون العرب؟ أنتم لا تعرفون التشيع، أنتم لا تقرؤون في كتب الشيعة، اقرؤوا في أوصاف المهدي وفي شرح هذه الأوصاف حتى تعرفوا أن النقمة على جنس العرب ككل، هم لا يتقبلون إلا فارسيا. انظروا لمعاناة إخوانكم في الأحواز من لا يزالون شيعة، تكلموا ولا يزالون يتكلمون، وإن كنتم تستطيعون التواصل معهم فتواصلوا معهم لتعرفوا كيف يعانون ويجدون التمييز العنصري. فالشيعي العربي غير الشيعي الفارسي، الشيعي الفارسي مكرم معزز له امتيازات، أما الشيعي العربي فهو محتقر.
نعم. معنا أبو سلطان من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو سلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
كيف حالك؟ الله يحفظكم.
الله يبارك فيك ويحفظك.
جزاكم الله خير، حفظكم الله.
الله.
عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول ودي أسأل فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في مسألة بلوغ الحجة للمعارض أو للمخالف؟ كمثلا هل يكتفى مثلا أن أسوق له حديث في الصحيحين يعتبر هذا ضابط أنه يكون بلغت الحجة أم لا؟
نعم. السؤال الثاني
ما حكم من يلعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ هل يحتاج هذا أن بينه ما بينه أو تأويل ما تأويل، أم وهذا يجوز لنا أن نلعنه مقابل هذه اللعنة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
تمام. معنا الأستاذ مرزوق من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك.
بالله بأسأل الشيخ.
تفضل.
يا شيخ، إذا دخلت والإمام في الركعة الثالثة وأنا في الركعة الثانية، هل أقعد أقول التحيات ولا أقوم مع الإمام؟
كيف أعيد السؤال يا مرزوق؟
إذا مثل أنا في الركعة الثانية والإمام في الركعة الثالثة.
تمام.
أقعد أقول التحيات.
يعني أنت مسبوق
ولا أقوم مع الإمام؟
مرزوق، أنت جيت وفاتك ركعة كذا؟
صحيح.
طيب. أيوة، أكمل سؤالك.
سامي شيخ.
أكمل السؤال.
وأنا في الركعة الثانية والإمام في الركعة الثالثة، أقعد أقول التحيات ولا أقوم مع الإمام؟
سؤالك واضح يا أستاذ. حاضر، سؤالك واضح.
شكرا.
الله يبارك فيك. حضرتك محمد من الرياض يسأل، مسافر مسافة 50 رايح و50 جاي، فالمسافة كده تبقى 100 متر.
أخي محمد، إذا كان سفرك ذهابا
100 كيلو صحيح
50 كيلو، فإن هذا ليس سفرا، هذا ليس سفرا تترخص فيه لا بقسم ولا بجمع. إنما لو كانت المسافة 100 كيلو
رايح
ذهابا ومئة إيابا، أرجو أن لا يكون في هذا بأس.
نعم، يعني هو المسافة حضرتك لا تقاس رايح جاي، لكن تقاس
لا تقاس ذهابا فقط.
نعم. طب السؤال الثاني المبكي المضحك، يعني العرق من جماع محرم، هل هو نجس؟
أولا أقول للأخ السائل، اتق الله وتب وصور نفسك لو قبضت روحك وأنت تمارس هذه المعصية، على أي حال ستلقى الله. ما رأيك، أي سرك أن يأتي من توفي وهو يلبي مثل ما حصل من الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفنوه في ثياب إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ألم تنظر لبعض الصور للذين قبضت أرواحهم وهم ساجدون؟ كم حصل من حادثة في المسجد الحرام ووصلتنا صورهم في بعض المساجد الأخرى؟ ألم تبلغك بعض هذه الحوادث؟ هؤلاء كيف سيلقون الله؟ وأنت لو قبضت روحك وأنت على هذه المعصية كيف ستلقى الله؟ كل إنسان يبعث على ما مات عليه، فضع هذا نصب عينيك ثم اعلم أن المعصية تنادي أختها، فمن استمرأ الزنا فإنه يمكن أن يقع ثانية وثالثا وهلم جرا. فإياك ثم إياك أن تتساهل في هذه المعصية، لا تجعل الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليك. الله يرقبك وأنت تمارس هذه المعصية. لو أن قطا تحرك أو ورقة أو الباب أو أحسست بشيء لارتجفت من الخوف ولبردت همتك. ألا تعلم أن الله مطلع عليك وأنت تمارس هذه المعصية؟ هل صار الله في نفسك هو أهون الناظرين إليك؟ يا أخي يعني أنا أتصور أننا معشر البشر حينما نقع في شيء من هذه المخالفات إنما ضعف في قلوبنا أمر المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، ضعفت في نفوسنا عظمة الباري سبحانه، ولم نقدر الله حق قدره. أما بالنسبة للعرق، إذا كان المقصود عرق البدن فهو ليس بنجس، وأما إن كان المقصود ما يخرج من المرأة من السوائل أو منك ومن المرأة من السوائل، فهذا مختلف فيه، يعني من المني ونحو ذلك، فهذا مختلف فيه، والصواب أنه ليس بنجس، ولكن ينبغي أن إما يغسل أو يحت في عود أو ما إلى ذلك، أو يفرك إذا يبس، والله تعالى أعلم.
معنا أم عثمان من السودان.